أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وقبولها قولي وفعلي كفعله ما أمره بفعله. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن الشهيد الأول فصل بين الإيجاب والقبول، ففي الإيجاب اشترط فيه اللفظ ولم يكتفي بالفعل، أما بالنسبة إلى القبول فقال بأنه لا يشترط فيه القول واللفظ بل يصح أيضا بالفعل. وأشرنا في الجلسة السابقة إلى وجود ثلاث مباني في مسألة العقود الجائزة. المبنى الأول بأنه يشترط اللفظ على مستوى القبول وعلى مستوى الإيجاب، والمسلك الثاني أنه لا يشترط اللفظ لا على مستوى الإيجاب ولا على مستوى القبول بل تكفي المعاطاة، والمسلك الثالث وهو ما يظهر من عبارة الشهيد الأول وبعض الأعلام أنه بالنسبة إلى الإيجاب يشترط اللفظ وبالنسبة إلى القبول لا يشترط اللفظ. وأشرنا في الجلسة السابقة إلى أنه الشهيد الثاني في مقام الشرح عندما أراد أن يشرح وفعلي قال كفعله ما أمره بفعله، وسألنا هذا السؤال بأن الكاف الداخلة على هذه الجملة فعله ما أمره بفعله هل هي من باب الحاصر أو أنها من باب التمثيل؟ لا، ليس من باب الحاصر. واضح كان السؤال. قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى مطلب. حاصل هذا المطلب بأن الوكالة كما أشرنا بالأمس الدرسي أنها ماذا؟ أنها عقد، والعقد لا بد أن يكون هناك إنشاء في مرتبة الإيجاب وإنشاء في مرتبة القبول. إذن لا بد أن نفترض أن القبول من الأمور الإنشاء من الأمور الإنشائية أيضا، فحينئذ لسائل أن يسأل كيف نتصور الإنشاء على مستوى الفعل؟ إذا كان لافت المطلب واضح عندما يقول ماذا الوكيل قبلت، يقصد بهذا اللفظ إنشاء القبول، فيكون اللفظ قادرا على تحقيق الإنشاء. أما بالنسبة إلى الفعل كيف يكون الفعل موجدا للإنشاء؟ واضح السؤال؟ فعندما يقول الموكل للوكيل وكلتك في بيع الدار، فيقوم الوكيل بالبيع، كيف يكون هذا البيع الصادر من الوكيل إنشاء؟ هل مجرد أن يبيع يتحقق الإنشاء أو لا بد أن تكون هناك مؤنة زائدة على أصل البيع؟ هنا الشهيد الثاني ما أبرز هذا المطلب، والعلماء ذكروه في ماذا؟ في المطولة. قالوا حيث أن القبول، التفت للمطلب، حيث أن القبول من الأمور الإنشائية فلا يصح للوكيل أن يكتفي بماذا؟ بإصدار البيع في الخارج، بل لا بد أن يقصد حين البيع أن يكون بيعه الصادر ماذا؟ إنشاء. لماذا؟ إنشاء للقبول، وأن يقصد من هذا البيع أنه بيع تفويضي عن الغير، أنه من باب الاستنابة عن الغير، حيث أن الوكالة حقيقتها الاستنابة، فلا بد أن يقصد الوكيل النيابة وأن هذا البيع قبول عن ماذا؟ قبول عن الإيجاب، ولا يصح له أن يبيع غافلا عن أن يكون هذا البيع قبولا للإيجاب. واضح؟ إذن لا، هي في جميع العقود، في جميع العقود لا يكتفى في مقام القبول بمجرد صدور الفعل، بل لابد أن يكون صدور الفعل مقترنا بقصد أن يكون هذا إنشاء للقبول، وفي مقامنا أن يكون قاصد الاستنابة عن الغير. واضح المطلب؟ من هذا المطلب يدخل شيء. من هذا الكلام ذكرنا بالجلسة السابقة أن بعض الأعلام كاليزدي، كالمحقق اليزدي في العرواء، استشكل في كون الوكالة عقدا أصلا. تذكرون قلنا بأن المحقق اليزدي في العرواء، في ملحقات العرواء في الجزء السادس، استشكل في أن يكون ماذا أن تكون الوكالة أصلا عقد، وقال الوكالة ليست من العقود. وقلنا بأنه أبرز دليلين على ذلك، راجعتوا كلام صاحب العروة لو ما لاحظتوه. خب، وقلنا بأنه أشار إلى دليلين. خب، من هذا المطلب نشير إلى الدليل الأول الذي ذكره. الدليل الأول الذي ذكره صاحب العروة، لأنه له علاقة بمطلبنا، قال صاحب العروة بأنه نسألكم إذا قال الوكيل، إذا قال الموكل للوكيل وكلتك في بيع الدار، فقام الوكيل بالبيع دون أن يقصد أن هذا البيع قبول وأنه استنابة عن الغير، فلم يقصد إنشاء القبول، أصلا غفل عن ذلك، ذهب وباع دار. فلو سألته أيها الوكيل عندما بعت الدار هل قصدت أن يكون هذا البيع قبولا وأنشأت ببيعك وفعلك الخارجي الاستنابة عن الغير وأن تكون أنت نائبا عن الغير؟ يقول أصلا لم أقصد ذلك، لا ارتكازا ولا استحضار ولا استحضارا. صاحب العروة يسألكم هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح، يقول لا إشكال في صحة هذا البيع، لا إشكال في صحة هذا البيع، ولم يستشكل أحد من الفقهاء في صحة البيع، ويقول أن الوكيل إذا باع لابد أن يستحضر هذا المعنى، ولو لم يستحضره البيع باطل. هل أحد من الفقهاء يلتزم ببطلان البيع؟ ما شاء الله الوكالات الموجودة عندنا في ماذا، في الخارج، أكثر الوكلاء عندما يتصرفون لا يقصدون ولا ارتكازا أنه يقوم بهذا الفعل إنشاء للقبول. والحال أنه لو كانت الوكالة عقدا لكان هذا البيع بطل أو سيباطل، لو كانت الوكالة عقدا لكان البيع باطلا لأنه لم يقصد إنشاء القبول. والحال أن الارتكاز المتشرعي والارتكاز الفقهي قائم على صحة هذا البيع. فيقول نفس هذه المسألة منبهة وجدانا على أن الوكالة ليست بعقد. واضح كلامه؟ ما هو، هل هذا كلام صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا كله من وين ناشئ؟ ناشئ من أن العقد إنشاء، فلا بد من القبول، فلا بد من الإنشاء حتى على مستوى القبول، فلا بد أن يقصد النيابة عن الغير. هكذا عبارته صاحب العروة. أنا نص عبارته كاتبها هنا. يقول صاحب العروة لو قال وكلتك في بيع داري، يقول فباعه يعني الوكيل، صح البيع وإن غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا للإيجاب، ولو كانت عقدا للزم عدم صحة البيع. واضح؟ لكن هذا أنا أشرت لكم، شرحت لكم كلام صاحب العروة، لكن هذا الكلام من صاحب العروة ليس بتام، وسيأتي إن شاء الله في بعض المطالب التنبيه على عدم صحة هذا الدليل. واضح؟ سيأتي إن شاء الله نقول أن البيع صحيح، البيع صحيح وإن كانت ماذا، وإن كانت الوكالة باطلة كما سيأتي. خب، هذا المطلب الأول. خب، إذن هنا في العبارة، رجع للعبارة وقال وفعليون كفعله ما أمره بفعله، لابد أن نضيف قيد قاصدا به النيابة والقبول، هذا لابد منه، وإلا لو لم يقصد به النيابة والقبول لما صح. والشهيد الثاني ما ذكر هذا المطلب من باب الارتكاز. خب، نأتي للسؤال الثاني في العبارة، هي الكاف الداخلة على كفعله، هل من باب الحاص أو من باب المثال؟ يعني هل نتصور شيء آخر وهو من مصاريق القبول الفعلي ليس هو الفعل؟ واضح السؤال؟ هل يمكن أن نتصور قبولا فعليا وليس هو الفعل؟ إذا تصورنا ذلك تكون الكاف من باب المثال، وإلا إن لم نتصور ذلك تكون الكاف من بابل الحاص. ماذا تقولون؟ هل الكاف هنا من بابل الحاص كقولك أن الكلمة كالاسم والفعل والحرف؟ مثل واحد يقول الكلمة ماذا الكلمة كالاسم والفعل والحرف، هي الكاف من بابل الحاص. وتارة تقول الكلمة كالاسم تكون الكاف من بابل مثال. هنا الكاف الداخلة على هذه الجملة هل هي من باب الحاص أو من باب المثال؟ يعني هل نتصور قبولا فعلي غير الفعل؟ ماذا تقولون؟ نقول بأن الجواب عن ذلك مبنائي، وبيان ذلك أنه وقع النزاع بين الفقهاء، وهذا يظهر من عبارة الشهيد في المسالك. وقع النزاع بين الفقهاء أنه هل تصح في مقام القبول إنشاء القبول بالكتابة والإشارة أو لا؟ هل يصح إنشاء القبول بالكتابة والإشارة أو لا؟ فيقول الموكل مثلا للوكيل وكلتك في بيع الدار، فيقوم الوكيل بهز رأسه ويقصد بهز الرأس إنشاء القبول، أو يكتب. فإن قلنا بأنه يصح تصح الكتابة وتصح الإشارة، فتكون هذه الكاف الداخلة على فعله ما أمره بفعله من باب المثال لا من باب الحاصر، لأن القبول الفعلي سيكون له ثلاثة موارد: المورد الأول الفعل الخارجي، المورد الثاني الإشارة، المورد الثالث الكتابة، وكل ذلك داخل في ماذا؟ في الفعل، لأن الكتابة فعل والإشارة فعل، فتكون الكاف الداخلة من باب المثال. وإن بنينا على أن القبول الفعلي لا يصح بالكتابة والإشارة بل لا بد من الفعل الخارجي، فتكون هذه الكاف من باب الحاصر. ويظهر من عبارات الشهيد الثاني في المسالك في كتاب الوكالة أنه تصح ماذا يصح القبول بالكتابة والإشارة، فيكون الكاف الداخل هنا من باب المثال لا من باب الحاص. روشن؟ هذا تمام الكلام في ماذا؟ في قوله وفعلي كفعله ما أمره بفعله. إذن خلاصة المطلب، جمع المطالب اليوم لحد الآن، أنه هذه فعله ما أمره بفعله فيها مطلبان. المطلب الأول لابد أن نقيد فعله ما أمره بفعله قاصدا به النيابة والقبول، لأنه من الأمور الإنشائية، هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني أن الكاف الداخلة تارة نبني على أنها من باب الحاص وتارة نبني على أنها من باب المثال، والاختلاف في ذلك اختلاف مبنائي. والظاهر من عبارات الشهيد الثاني في المسالك أن الكاف من باب المثال لأنه يصح إنشاء القبول بالكتابة والإشارة.
والمصحح شيخ لو لم يقصد المان،
نعم
المصحح للعقل لو لم يقصد،
هذا ما هذا إشكال ما شأنا إليه الآن، أي صاحب العروة استشكل وقلنا بأنه إشكاله ليس بتام، سيأتي إن شاء الله الجواب عنه. قال ولا يشترط فيه أي في القبول الفورية. في أي عقد من العقود يبحث هذا المطلب، أنه هل يشترط في هذا العقد الفورية بين الإيجاب والقبول أو لا يشترط الفورية بل يجوز التراخي. المعروف بين القدماء بأن العقود يشترط فيها الفورية بين الإيجاب والقبول، سواء كانت هذه العقود لازمة أو عقود جائزة، إلا أنهم نراهم عندما يتعرضون إلى هذا الشرط في الوكالة، في خصوص الوكالة يقولون لا يشترط الفورية في ماذا؟ في عقد الوكالة، فيكون هذا استثناء من القاعدة التي أسسوها في شرطية الفورية بين الإيجاب والقبول، فيقع الكلام في ما هو الدليل على استثناء الوكالة من بين العقود. وحيث أن الحكم كما يراه القدماء على خلاف القاعدة فلا بد أن يستدلوا عليه، تفتين دائما كما في البلاغة ذكروا بأن الحكم إذا كان على خلاف القاعدة فيسأل بلمة، فيصح لك أن تسأل بلمة وينبغي أن تجيب وتعلل. أما إذا كان الحكم على مقتضى القاعدة فلا يسأل بلما. وحيث أن الحكم في المقام وهو عدم شرطية الفورية في الإيجاب والقبول على خلاف القاعدة، فلهذا الشهيد الأول استدل، حتى الشهيد الأول مرتكز في المطلب في ذهنه استدل على ذلك. تفتين؟ هي فنية البحث. حيث أن الشهيد الأول ما قرأ عبارة قال ويشترط، بلي ولا يشترط فيه الفورية، فإن الغائب يوكل. هي فإن الغائب يوكل تعليل واستدلال من الشهيد الأول على نفي شرطية الفورية، وإنما استدل لأنها على خلاف القاعدة. خب، بيان الدليل الذي ذكره الشهيد الأول. الشهيد الأول التفت للدليل، احتاج لتعميق. الشهيد الأول يقول بأنه الدليل على عدم شرطية الفورية هو صحة توكيل الغائب، فيستطيع الشخص والمالك أن يقول وكلت زيدا في بيع داري وزيد وهو الوكيل غائب، فيصله الخبر بعد شهر فيقول الوكيل وهو زيد بعد شهر قبلته، فصحة توكيل الغائب معناه عدم شرطية الفورية. الشهيد الثاني في مقام الشرح يقول هذا الدليل لا يخلو من الدور، من إشكال الدور. بيان ذلك التفت، لازم ما ذكره الشهيد الثاني الشهيد الأول أن نأتي بقضيتين، دائما الدور في قضيتين، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، فنستطيع أن نبين الدور في قضيتين. القضية الأولى أن عدم شرطية الفورية متوقفة على صحة توكيل الغائب، صحيح؟ هذا القضية صحيح، عدم شرطية الفورية متوقفة على صحة توكيل الغائب، ضرورة توقف ماذا المستدل عليه على الدليل، لأن الدليل أتيت به ماذا صحة توكيل الغائب، فالمطلب والمدعى متوقف على الدليل. هذه القضية الأولى، إذن عدم شرطية الفورية متوقفة على صحة توكيل الغائب. ونقول في القضية الثانية صحة توكيل الغائب متوقفة على ماذا؟ على عدم شرطية الفورية، وإلا لو اشترطنا الفورية لما صح توكيل الغائب. فنقول في القضية الثانية أعيد ماذا؟ صحة توكيل الغائب متوقفة على عدم شرطية الفورية، فصار المدعى متوقف على الدليل والدليل متوقف على المدعى، فيكون هذا الدليل استدلال من الشهيد الأول استدلال دوري. فكيف نوجه العبارة؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال الشهيد الثاني يبين الجواب، وهذا الاستدلال من الشهيد الأول مأخوذ من العلامة في القواعد، يعني هذا الدليل مو دليل الشهيد الأول، هذا دليل معروف ذكره العلامة في القواعد. وحاصل دفع هذا الإشكال وهو إشكال الدور بأنكم قلتم، خلنا نأتي للقضيتين نكرر نشوف وين إشكال، دائما يتريد تنقض الدور بين إشكالك على المقدمة الأولى والمقدمة الثانية لكي يكون جوابك علمي وجوابك متين، لا تتكلم كثيرا، قول إشكالك في المقدمة الأولى أو في المقدمة الثانية. فنقول أنتم في المقدمة ماذا قلتم؟ قلتم بأن عدم شرطية الفورية متوقفة على صحة توكيل الغائب. نقول هذا صحيح لأن المدعي توقف على الدليل، هي قضية منطقية لا نستطيع أن نناقش معكم في هذه القضية الأولى، فهذه خلها على كتر على قولتهم. نأتي إلى القضية الثانية، ماذا قلتم؟ قلتم صحة توكيل الغائب متوقف على عدم شرطية الفورية. نقول هذا لا نسلم، إشكالنا في المقدمة الثانية، ننكر هذا التوقف. الدليل الذي ذكرناه لا يتوقف على المدعى، بل نقول صحة توكيل الغائب دليلها الإجماع ومتوقفة على تمامية الإجماع في المسألة، وليست متوقفة على الفراغ في رتبة سابقة من صحة توكيل الغائب، بل نقول صحة توكيل الغائب متوقف على تمامية الإجماع، والإجماع بين الأعلام قائم منذ القديم إلى زمان الشهيد الأول والعلامة أنه لو فتشنا كتب المتقدمين من علمائنا فيرون بأن الغائب يصح توكيله، فصار صحة توكيل الغائب غير متوقفة على هذا الشرط وعدم الشرط، بل متوقفة على تمامية الإجماع، والإجماع في محله تام، فلا يتم إشكال الدار. واضح المطلب؟ هنا لكي يتعمق المطلب أكثر، هنا لابد من دفع هذا الإشكال. نقول سلمنا معكم وما ذكرتموه وجيه وتام، وأن صحة توكيل الغائب تامة بالإجماع، لكن نرجع ونقول الإجماع دليل شنو؟ لبي، يقتصر فيه على القدر المتيقن ولا إطلاق في الدليل اللبي. فحينئذ نقول قيام الإجماع على صحة توكيل الغائب غاية ما يثبت به عدم شرطية الفورية في مسألة توكيل الغائب، ولا يستفاد منه عدم شرطية الفور مطلقا حتى في توكيل الحاضر، فيكون الدليل الذي ذكرتم أخص من المدعى. المدعى موجبة كلية في كل مورد لا يشترط ماذا؟ قصد الفورية. أما الدليل وهو أنه في مورد خاص وهو توكيل الغائب لا يشترط الفورية، فيكون الدليل أخص من المدعى، فلا يصح أن يكون دليلا على المدعى، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. فكيف تستدلون بهذا الدليل وهو القيام الإجماع على مسألة في مورد على إثبات الحكم حتى في غير هذا المورد؟ وضع الإشكال، هذا إشكال يرد أو لا يرد على الشهيد؟ يرد أو لا يرد؟ نقول في مقام الجواب هذا الإشكال لا يرد. نعم، هذا الإشكال لا يرد. التفت، وبيان ذلك أنه رحمك الله تارة نريد أن نتمسك بإطلاق معقد الإجماع، هي كم مرة أشرت كثير، أشرت لكم في السنوات الماضية، عندنا إجماع، عندنا معقد إجماع، معقد الإجماع هي ما ماذا ما صار عليه الإجماع، تقول أجمعت الطائفة على أن كل مسكر حرام، هي كل مسكر حرام يسمى معقد الإجماع. تارة يكون معقد الإجماع غير مطلق ونحن نريد أن نتمسك بإطلاق دليل الإجماع، بإطلاق معقد الإجماع، فمعقد الإجماع في نفسه غير مطلق خاص، نريد أن نتمسك نحن بإطلاق معقد الإجماع. يقولون في هذه الحالة لا يصح، لأن معقد الإجماع والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا لسان له لكي يتمسك بإطلاقه، صحيح؟ وتارة يكون معقد الإجماع من أول الأمر مطلق، ونحن لا نريد أن نتمسك بإطلاق معقد الإجماع، بل نتمسك بالإجماع المطلق. تفتين؟ يعني من أول الأمر هو مطلق، لأنه نتمسك بإطلاق معقد الإجماع. مثلا الإجماع قام كل مسكر حرام، لو فرضنا أن هذا الإجماع يقول كل مسكر نجس، هذا المعقد مطلق أو مطلق؟ مطلق. نحن نريد أن نتمسك بالمعقد الإجماع المطلق، هل يصح أو لا يصح؟ لا إشكال أنه يصح. نعم، لو معقد الإجماع قال المسكر نجسون ونتمسك بأن كل مسكر نجس يحتاج إلى إطلاق، لكن لو كان من أول الأمر ما انعقدت عليه عبارة المجمعين هو أن كل مسكر ماذا؟ نجسون، فحينئذ لا يأتي الإشكال. وحينئذ إذا اتضح ذلك فنقول مقامنا هل هو من قبيل التمسك بإطلاق دليل الإجماع حتى يأتي الإشكال، أو من قبيل التمسك بماذا؟ بالإجماع المطلق فلا يأتي الإشكال. واضح المطلب؟ نقول الصحيح أن يقال بأن مقامنا من قبيل الثاني لا من قبيل أول. هذا شوي صعب إثباته الآن، سنثبته. مقامنا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. بيان ذلك هي مهم في الإجماعات، يعني هي مسألة مهمة في الإجماعات. تارة يكون الإجماع في مسألة تعبدية، وتارة يكون الإجماع في مسألة غير تعبدية، مسألة عقلائية غير تعبدية. إذا كانت إجماع في مسألة تعبدية فلا يصح التعدي عن مورد الإجماع إلى غيره من الموارد لاحتمال التعبد الخاص في وين؟ في المسألة. يعني إذا كانت نتكلم عن مسألة نجاسة، مسألة طهارة، مسألة حرمة، مسألة وجوب، مسألة تعبدية محضة، المسألة التعبدية المحضة لا يتعدى فيها من موردها إلى الموارد الأخرى لاحتمال التعبد. أما إذا كانت المسألة المجمع عليها من سنخ المسائل غير التعبدية أصلا، إنما هي من سنخ المسائل العقلائية الإمضائية التي دور الشارع بالنسبة إليها دور الإمضاء لما عليه السيرة العقلائية وليس دور التأسيس والتعبد، فإنه لا نحتمل التعبدية حينئذ، فيصح التعدي إلى مطلق الموارد المشابهة لأنه لا نحتمل التعبد في هذا المورد. تفتي المطلب؟ وإذا جئنا إلى المقام فإن مسألة صحة توكيل الغائب لا توجد آية أو رواية تدل على ذلك وهي قضية أو أنها قضية تعبدية، بل هي من الأمور العقلائية التي جرت عادة العقلاء فيها والسيرة العقلاء على أنهم يوكلون الغائب. فدور الشارع بالنسبة للمسألة دور الإمضاء ودور التأسيس، دور الإمضاء ليس دور التأسيس. فحينئذ إذا رأينا الأعلام اتفقوا على أنه يصح توكيل الغائب يكون هذا منبه وجداني على وجود كبرى كلية، وهي أنه لا تشترط الفورية في التوكيل لأن المسألة ليست من صنخ المسائل التعبدية. نعم لو كانت المسألة من صنخ المسائل التعبدية المحضة التي دور الشارع بالنسبة إلى دور الإمضاء، دور التعبد، دور التأسيس، لا يصح التعدي. إذن خلاصة المطلب أن قيام الإجماع على صحة توكيل الغائب منبه وجداني وكاشف إني على وجود كبرى كلية مرتكزة في ذهن العلماء والمتقدمين أنه لا تشترط الفورية في الوكالة سواء كان هذا غائب أو حاضر. واضح؟ تأملوا في المطلب. قال خلنا نقرأ العبارة.
خب من
لا من كون الوكالة من الأمور الإمضائية، لأنه قلنا في الجلسة الأولى في بحث الوكالة
ناشئ من الفورية نفسها.
لا لا لا، أن نفس مسألة الوكالة وشروطها، الشارع جاء ماذا شاف وكالات موجودة في الخارج جاء أمضى هذه الوكالة. دور الشارع بالنسبة إلى العقود دور الإمضاء مو دور التأسيس والتعبد مثل الصلاة والصوم وما شاكل ذلك، هذا أشرنا في الجلسة الأولى. قال ولا يشترط فيه أي في القبول الفورية، بل يجوز تراخيه عن الإيجاب وإن طالت المدة. يحتاج إلى نظر. آخر مطلب فيه يحتاج إلى شرط. أنتم قلتم بعدم شرطي هاي التفت هاي. الآن مطلب اللي سنذكره في جميع موارد العقود الآن سنشير إليه، سؤال تام سيال في جميع العقود والجواب سيال. سلمنا وفهمنا معكم أنه لا يشترط ماذا؟ لا يشترط الفورية، بل يجوز التراخي. ومعنى التراخي أنه لا يشترط لحوق القبول بالإيجاب بلحاظ الزمان، بل يجوز أن يكون هناك فاصل زماني بين زمان الإيجاب وزمان القبول. هنا السؤال، هذا الفاصل الزماني بين الإيجاب والقبول هل له ضابطة بحيث نقبل مثلا لمدة شهر، لمدة 5 أيام، أو أنها مدة مفتوحة حتى الموت، بأن يقول الشخص لشخصين وكلتك في بيع الدار يأتي بعد 10 سنوات يقول قبلته، فهل يصح هذا بدعوى أنه لا تشترط الفورية؟ فطول الزمان هل له مدة، هل له ضابط أو ليس له ضابط؟ وهذا مطلب سيال في جميع العقود، في كل مورد لم نشترط فيه الفورية يجوز التراخي، لكن هل التراخي له أمد أو ليس له أمد؟ ماذا تقولون؟ هل له أمل؟ يعني هل يستطيع أن أوكل الشيخ أن يبيع الدار وبعد 10 سنوات يجي يقول قبلته مال الوكالة التي كانت قبل 10 سنوات؟ لأنكم إحنا درسنا في اللمعة وإن طالت المدة، ما قصص المدة بمدة، وإن طالت المدة ماذا تقولون يا سيد؟ كيف؟ وش الضابط؟ وش الميزان؟ شهر، 5 أيام، سنة، 10 سنوات، إلى الموت؟ أي وإن طالت المدة، يعني مفتوحة طالت المدة، لو هناك في تقييد، في تخصيص، في كذا.
ضابط
يعني. لا، وش الضابطة العلمية في المسألة؟
إلى سنة يعني.
ليش إلى سنة؟ ليش مو إلى سنة ونص؟
وإن قال لنا تعبيرهم قالوا أنه وإن طالت إلى سنة مثلا،
يعني سنة هي خصوصية كذا. ها نقول التفت، هاي الضابطة، نقول وإن طالت المدة بحيث لا يعرض الموجب عن إيجابه ولا يرفع اليد عن الإيجاب. فمثلا لو قال الموجب والمالك للدار لشخص وكلتك في بيع الدار، فانتظر حتى ماذا؟ حتى يأتي القبول. فجاء اليوم الأول لم يقبل زيد، اليوم الثاني لم يقبل، فرفع يده عن الإيجاب. من رفع يده؟ الموكل، المالك. فنقول متى ما رفع الموكل يده عن الإيجاب انتهت زمان الفورية. لماذا؟ لأن القبول الذي سيأتي ليس قبولا لإيجاب موجود، بل قبول لا يوجد تحته إيجاب موجود حتى يكون قبول للإيجاب. إذن الضابط في التراخي لابد من صدق أن يكون هناك قبول لإيجاب موجود، وإنما يصدق الإيجاب الموجود على مستوى البقاء بقاء، بحيث لا يرفع ماذا؟ الموجب يده عن إيجابه. وإلا لو رفع يده عن الإيجاب فإنه حينئذ لا يكون هذا القبول قبولا للإيجاب، بل يكون شيئا ابتدائيا. فالضابط مو مدة، لا سنة ولا سنتين ولا 10، الضابط في القبول وإن طالت المدة بحيث لا يرفع الموجب يده عن إيجابه. واضح؟ هذه ضابطة كلية في جميع العقود.
الضابط النبي عن
مقال
قال تراخي عن الإيجاب، يعني
طرح
وجود
الإيجاب. هذا لا، التراخي عن الإيجاب لمتى؟ يعني خلاص الإيجاب الشخص أدى وظيفته أوجب وانتهينا رحنا، نقول إيجاب ما دام الإيجاب موجودا على مستوى البقاء، بحيث لم يرفع يده عن الإيجاب. وإلا لو رفع يده عن الإيجاب ما صار قبول لإيجاب، لأن الإيجاب ما موجود، رفع يده عن الإيجاب، لأن الإيجاب إنشاء. الإنشاء كما أن له وجود في مرحلة الحدوث له وجود في مرحلة البقاء، فلا بد أن يكون بقاء موجود، وإذا رفع يده عن الإنشاء ارتفع الإيجاب على مستوى القبول. واضح؟ هي قيود مهمة. وإن طالت المدة بحيث لا يعرض عن الإيجاب.
ما في ضابط عرفي أنه مثلا إذا طالت المدة لهي السنة
ما في؟ لا،
مش بالإعراب؟
لا، ما في، ما عندنا يعني إشعار. حتى قد يكون أنا شخص، أنا أوجبت أو أنا وكلت شخص في بيع الدار وجعلت الوكالة لمدة 2-3 سنوات، أنا ما دام في نفسي الإنشاء، لو سألتني هل ما زلت أنت تريد أن توكل، أقول بلي ما زلت أريد أن أوكل فلان. هي وجود الزمان لا يؤثر. المهم، قال فإن الغائب يوكل والقبول متأخرون. خب شوف الشهيد الثاني يقول، هاي يجاوب عن إشكال الدور، يقول وكأن جواز توكيل الغائب موضع وفاق. هاي يبين انه شنو؟ انه لا تشكل على الشهيد الاول بان الاستدلال دوريون، بل انه ماذا؟ بان توكيل الغائب مو متوقف على المدعى، على عدم شرطيه ماذا؟ على عدم شرطيه الفوريه، بل متوقف على الوفاق والاجماع. واحنا عمقنا المطلب اكثر، قلنا سلمنا موضع وفاق، لكن قدر متيقن قلنا لا، يقول هذا منبه وجداني على وجود كبرى كليه، لانه مساله ماذا؟ مساله تعبديه محضه. خب، ويقول فلذا جعله شاهدا على الجواز، والا لو لم نقول موضع وفاق فهو فرع المدعى، فيكون اشكال دوري. قال ويشترط فيها التنجيز. هذا أيضا شرط سيال، والمطلب فيه أيضا سيار. ظاهر عبارة الشهيد الأول بأنه جميع صور التعليق باطلة، لأنه قال ويشترط التنجيس، فجميع صور العقود صور التعليق باطلة. التعليق كما أشرنا في جلسات سابقة قبل سنتين في بحث الطلاق، والسنة الماضية أيضا أشرنا إلى المطلب في بحث النكاح، أن التعليق في عباراتهم تارة يكون على شرط وتارة يكون على صفة، هي تعبير لا بد أن نضبطها كل مرة أكرره لأنه يخفى، لأن الاصطلاح مو متعارف عندنا. تارة يكون التعليق على شرط وتارة يكون التعليق على صفة، وليس المراد من الشرط والصفة هما المعنى اللغوي، بل هناك اصطلاح خاص عند الفقهاء في المراد من الشرط والصفة.
يستخدمون
الآن
هذا؟
نعم يستخدمونه، بل الآن في الرسائل العملية كلها هذا المعنى. نعم هذا المعنى، حتى في الرسائل العملية الموجودة الآن مكتوبة إذا قالوا شرط وصفة يقصدون هذا المعنى. فما هو المراد من الشرط وما هو المراد من الصفة؟ نقول المراد من الشرط كما ذكر المصنف في كتاب الطلاق فلاحظ، هو كل ما يمكن وقوعه وعدمه، فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، فنسبة الوقوع بالتعبير المنطقي نسبة الإمكان، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، لا هو ضروري الوقوع ولا ضروري الامتناع، فيكون نسبة المنطقية له نسبة شنو؟ نسبة الإمكان. مثلا تقول قدوم المسافر، قدوم المسافر فعلا قدوم، لا هو ضروري الوقوع ولا هو ضروري الامتناع، بل يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، يمكن أن يقع بأن الله يعطيه حياة ويعطيه أموال ويرجع، وإما أن لا يرجع يموت أو ينقطع به السبيل كقدوم أو الخروج من الدار، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، يمكن أن يقع بأن تتحرك إرادتي والله يعطيني حياة وتخرج من الدار، ويمكن أن أموت في الدار. فلو قال مثلا في مثال وكلتك في بيع الدار، إن خرج زيد من الدار أو إن قدم المسافر، يكون هذا تعليق على شرطين، هذا الشرط. أما الصفة فالمراد من الصفة ما كان ضروري الوقوع، ما كان ضروري الوقوع كطلوع الشمس، فإنه عادة عرفا طلوع الشمس ضرورية الوقوع، مدقتان يمكن دقتان لا يمكن صيام القيامة، لا نتكلم عن الآن مسألة عرفية. فلو قال وكلتك في بيع الدار إن طلعت الشمس، يقول هذا تعليق على صفتين. خب هنا قسم ما ذكرنا، إذا كان ضروري ماذا؟ ضروري الامتناع، نقول هذا لا معنى له، إذا كان ضروري الامتناع إذا التعليق على الممتنع ممتنع، فتكون الوكالة واضح أنها ممتنعة باطلة، فهذا ما يذكرونه ما يحتاج أصلا. خب واضح المطلب. القسم الثاني التفت، القسم الثاني وهو شنو؟ وهو الصفة، تنقسم إلى قسمين، إما صفة في الحال وإما صفة مترقبة يعني في المستقبل. وبيان ذلك أن الضروري الوقوع تارة ضروري الوقوع في زمان العقد، ومثال ذلك أن اليوم يوم الثلاثاء فيقول أنت وكيلي في بيع الدار إن كان اليوم هو الثلاثاء، هذا تعليق يوم الثلاثاء على شيء ضروري الوقوع وهو موجود في زمان العقد، يسمى يسمى الصفة الموجودة في زمان العقد، الصفة الحالية صفة غير مترقبة بل هي موجودة فعلا، وتارة تكون الصفة صفة مترقبة في المستقبل. هم في الليل الآن ليلة الثلاثاء فيقول له أنت وكيلي في بيع الدار إن طلعت الشمس يوم الثلاثاء، هي طلوع الشمس أمر ضروري الوقوع في الزمان المستقبل، فيسمى صفة مترقبة ويعبر عنه في بعض الكتب كما يعبر عن المحقق وقت متجدد، يسميه في بعض الكتب سماه وقت متجدد. المراد من اصطلاح وقت المتجدد يعني الصفة المترقبة. إذا بس احنا نجيب تشقيق وبكرة ندخل في المطلع. إذا نبي نشوف كم قسم موجود عندنا، عندنا قسم، عندنا شرط، وعندنا صفة مترقبة وصفة غير مترقبة. هذه الصفة المترقبة تنقسم إلى قسمين. تارة هذه الصفة المترقبة يعني شنو؟ يعني الشيء ضروري الوقوع في زمان العقد، تارة تكون معلومة للمتعاقدين، تارة تكون غير معلومة للمتعاقدين. هذه غير المعلومة يعني إما غير معلومة لكليهما أو غير معلومة لأحدهما. مثلا أنت ماذا يأتي أقول وكلتك في بيع الدار إن كان اليوم ثلاثاء، صحيح؟ واليوم ثلاثاء، هذه صفة استخدام صفة غير مترقبة، صفة حالية يعني. صفة مترقبة. خب تارة يكون كلا الطرفين يعلمون أن اليوم الثلاثاء، أنا أعلم أن الثلاثاء وهذا يعلم أن الثلاثاء. تارة غير معلوم المتعاقد، غير المتعاقد مش معناه إما غير معلوم لك إليهما أو أحدهما لا يعلم. فتكون مجموع الصور كم؟ عندنا تعليق على الشرط واحد، هذه واحد. عندنا التعليق صفة مترقبة، هي اثنين. صفة غير مترقبة معلومة المتعاقدين ثلاثة. صفة غير مترقبة غير معلومة لكليهما أربعة. صفة غير مترقبة غير معلومة لأحدهما خمسة. واضح؟ كم صور عندنا؟ خمس صور. تعليق على شرط، تعليق على صفة مترقبة في المستقبل. الغير المترقبة صفة غير مترقبة لكنها معلومة للمتعاقدين، يعني صفة حالية معلومة للمتعاقدين يوم الثلاثاء، أو لا أو غير معلومة لكليهما أو غير معلومة لأحدهما. فكم صور عندنا للتعليق؟ خمس صور للتعليق. ظاهر عبارة الشهيد الأول في الكتاب أن جميع صور التعليق باطلة، لكن الشهيد الثاني في مقام الشرح هل شرح العبارة بما يتناسب مع عبارة الشهيد الأول أو لا؟ شوف العبارة، خلنا نقرأها وننهي البحث، طولنا إياكم. فنقول هكذا، يقول فلو علقت على شرط متوقع، التفت، هي متوقع قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ صار شرط متوقع، هي المتوقع قيد احترازي أو توضيحي؟ شلون في شرط ضروري متوقع قيد توضيحي؟ ليش؟ لأن الشرط معناه ما يمكن حصوله أو لا يمكن، ما كانت النسبة إليه نسبة الإمكان، وإذا كانت نسبة الإمكان له ضروري الوقوع وله ضروري العدم، فيكون متوقعا. فالتوقع الذي جعل وصفا للشرط هذا قيد توضيحي ليس قيدا احتراز، يعني ما عندنا شرط متوقع وشرط غير متوقع، كل شرط لابد أن يكون متوقع، يعني ممكن الحصول، يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، فهذا القيد قيد توضيحي ليس قيد احترازي. فلو علقت الوكالة على شرط متوقع يعني ما يمكن حدوثه وعدمه كقدوم المسافر، قال أو صفة مترقبة، هذه مترقبة قيد احترازي أو غير احترازي أو توضيحي؟ قيد احترازي. من قوله صفة مترقبة أخرجنا الصفة غير المترقبة بكل الأقسام. فظاهر شوف الشهيد الثاني في مقام شرح العبارة الشهيد الأول قال أن الذي يخرج بالتنجيز التعليق على الشرط والتعليق على الصفة المترقبة هذا تعليق مفسد للعقد، أما الصفة غير المترقبة ما ذكرها، ويظهر في مقام شرحه أن هذا لا مانع منها، صحيح؟ لا مانع من التعليق على الصفة غير المترقبة، فيصح للمتعاقدين أن يعلقون على صفة غير مترقبة كأن يقول أنت وكيلي في بيع الدار إن كان اليوم الثلاثاء. وظاهر عبارة لا فرق بين كون المتعاقدين يعلمان ذلك أو لا يعلمان، لكن ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه يشترط هذا التنجيز، يعني جميع صور التعليق باطلة. فالصح فهذا السؤال أيهما، هل الشهيد الثاني جاي يتصرف وقاعد يشرح المطلب على مبناه، أو جالس يشرح المطلب على مبنى الشهيد له يعرف مبنى الشهيد الأول وجاي يشرح المطلب على عبارة الشهيد الأول؟ فهل الشهيد الثاني في مقام الشرح هو شارح لعبارة الشهيد أو موضح لها فما في خلاف بين الشهيد الأول والشهيد الثاني، أو أن الشهيد الثاني ماذا يختلف عن الشهيد الأول؟ واضح عبارة الشهيد الأول بدوان يشترط التنجيز عن جميع صور التعليق الخمس باطلة، لكن عبارة الشهيد الثاني تقول فقط الصورة الأولى والصورة الثانية باطلة، أما التعليق على الصفة الحالية غير المترقبة بجميع أقسامها لا إشكال فيها. فالحق مع من؟ تأملوا، واضح الفرق بين بين العبارات. شوف دائما اقرأ عبارة الشهيد الأول بروحه واشرحها، شوف شرح الشهيد الثاني، هل شرح الشهيد الثاني يتناسب مع عبارة الشهيد الأول أو ما يتنازل، أو أنه ماذا، أو أنه جاء مطلب آخر. واضح؟ تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.